الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. تكلمنا في الدرس الماضي على معنى هذه الرخصة على مذهب الإمام مالك وعلى مذهب جمهور العلماء. فعلى مذهب الإمام مالك وش المراد عنده بهذه الرخصة؟ يشتري منه تلك الثمرة نعم بتمر مكيل. وعند الإمام مالك يكون هذا التمر المكيل إلى وقت الجذاذ ولا يكون في ذلك الوقت، وإنما يخرص الرطب التي على الشجرة، على شجرة النخيل، بتمر مكيل، ويكون ذلك التمر في وقت الجذاذ. هذا في مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. أما مذهب الجمهور وش المراد عندهم بهذه الرخصة؟ أن هذه الرخصة للفقراء الذين ليس عندهم الرطب التي يتفكهون بها، وعندهم تمر، والموسم موسم رطب، فأرادوا التفكه بالرطب، فأذن لهم بأقل من خمسة أوسق، فتخرص لهم النخلة بتمر مكيل، بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، فالفقراء يأكلونها رطبا. أما على مذهب الإمام مالك فالمدفوع هو التمر، المدفوع هو التمر، فالبائع يدفع له التمر، فالفقير يأكله تمرا. أما على رأي الجمهور فإنما يأكلونه رطبا، يأكلونها رطبا. هذا الذي عليه جمهور العلماء على ما سبق إيضاحه. وأبو حنيفة يذهب إلى حرمة هذه المعاملة، ويحتج بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، ويرى أن الأدلة الواردة في المزابنة ناسخة للأدلة الواردة لأهل العرايا، وهذا كلام غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين نهى عن المزابنة في حديث جابر الذي قرأناه في الصحيحين ومر معنا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة وقال إلا العرايا، فجاء النهي والاستثناء في حديث واحد، فكيف يقال أن هذا الحكم منسوخ والنهي والاستثناء جاء في حديث واحد؟ وأيضا في الحديث رخص، والرخصة دليل على أن ما سوى ذلك باق على المنع، فهذا مما يستثنى من الأمر الممنوع. فالمزابنة ممنوعة إلا هذه القضية فقد رخص فيها، كما في هذا الحديث رخص. وفي الحديث جابر الذي قرأناه قال إلا العرايا، فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام العرايا من النهي عن المزابنة، فالمزابنة محرمة إلا فيما يتعلق بمسألة العرايا. فعلى كل، قال المؤلف رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. جاء في الصحيحين كيلا، بخرصها كيلا، فلا بد في الثمن أن يكون معلوما بالكيل. فما على النخلة يخرس، وما نعم والتمر الذي يشترى به الرطب لا بد أن يكون مكيلا معلوما، ولهذا قال بخرصها كيلا، فالثمن لا بد أن يكون معلوما، فلا يكون بتمر مجهول ولا بتمر مخروص خرصا، لا بد أن يكون مضبوطا بالكيل. قال بخرصها كيلا، إذا الخرص يكون في جانب الثمرة التي على الشجرة، أما الثمن فلا بد أن يكون معلوما ولا يكون خرصا. قال بخرصها كيلا. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، وهذه رواية لمسلم بخرصها تمرا فتخرص بالتمر بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، فيكون خرص الرطب بالتمر، ينظر كم يكون مقدار تلك الرطب إذا صارت تمرا، فإن كانت دون 5 أوسق في معاملة صحيحة، ويكون الخرص تخرص بتمر ولا تخرص برطب، تخرص بتمر ولا تخرص برطب، ما على النخيل من الرطب يقدر كم يخرج منها من التمر، ولا يقدر كم مقدارها من الرطب، فلا يكون من قبيل بيع الرطب بالرطب، وإنما بيع الرطب بالتمر. فإذا فالقائل بيع الرطب بالرطب أقرب إلى المماثلة من بيع الرطب بالتمر، فلما تخرص تمرا ولا تخرص رطبا، مع أن بيع الرطب بالرطب أقرب إلى المماثلة من بيع الرطب بالتمر، فإن الرطب رطبة والتمر يابس، والتفاوت موجود بين الرطب واليابس. الجواب أن هذه الرخصة للمحتاجين الذين أرادوا التفكه، الذين أرادوا التفكه، فإذا كان عندهم الرطب فما حاجتهم إلى أن يشتروا رطبا برطب، فهذه الرخصة إنما جاءت في حق المحتاجين الذين ما عندهم رطب، أرادوا أن يتفكهوا، أن يتفكهوا، والموسم موسم رطب، ما عندهم إلا التمر، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعاملة واستثنيت من المجابنة المحرمة. فإذا كان عندهم رطب وأرادوا أن يخرصوا الرطب التي على الشجرة بالرطب التي عندهم وأن يبيعوا رطبا برطب، فيقال لا معنى لهذا الفعل، إذا كان عندكم الرطب فتفكهوا بما عندكم، والرخصة إنما وردت في حق المحتاجين الذين ما عندهم إلا التمر وأرادوا أن يتفكهوا كما يتفكه الناس بالرطب، فرخص لهم بذلك. فلهذا تخرص، قال بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، ولم يقل يأكلونها تمرا، يأكلونها رطبا، فإذا تركوها حتى صارت تمرا وأرادوا أن يأكلونها تمرا، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ها؟ هذا لا يصلح. إيه نعم، لأنهم إن أرادوا التمر فالتمر بين أيديهم، فليس هنالك حاجة إلى أن يبيعوا تمرا مكيل بتمر على الشجرة والتمر بين أيديهم، فهذه معاملة فاسدة. فإذا تركوه حتى صارت تمرا فاختلف العلماء هل يصح البيع أو لا، أو يفسد، فصح ذلك الإمام الشافعي وأفسده الإمام أحمد، والأظهر هو الفساد، لأنهم إن تركوا الرطب حتى صار تمرا هذا يدل على عدم الحاجة، أنه ليس لهم حاجة إلى التفكه، حاجتهم إلى التمر، وبيع التمر بالتمر الأصل، التمر المكيل بالتمر الذي على الذي ما زال على الأشجار لا يجوز، الأصل فيه الحرمة، إنما جاءت الرخصة على قدر الحاجة التي ذكرت. فأما هؤلاء ليس عندهم حاجة إلى التفكه، إذا تركوه حتى صارت تمرا ليس عندهم حاجة إلى التفكه، فتكون هذه معاملة فاسدة ولا تصح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأكلونها رطبا بهذا القيد، ولا يتركونها حتى تصير تمرا، لأن الغرض أن يتفكهوا كما يتفكه الناس، إن لم تكن لهم حاجة فالأصل أن المجابنة محرمة، فنرجع إلى الأصل وهو تحريم المجابنة. قال ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، لكن قد تكون مسألة عكسية يستقن فيها أن تؤكل تمرا في مسألة عكسية، وهي إذا كانت الحاجة، ما هي الحاجة لصاحب النخيل يريد القوت، ما عنده تمر، عنده أشجار نخيل وهذه الأشجار فيها الرطب، وما عنده تمر يقتات به، وليس عنده مال يشتري به تمرا، فأراد أن يبيع الرطب بالتمر ويريد أن يأكل تمرا، لا يريد أن يأكل رطبا، عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة كانت الحاجة لغير صاحب النخيل، أما هنا الحاجة لصاحب النخيل، عنده نخيل فيها رطب لكنه يريد التمر، يريد القوت ما يقتات به، لا يريد التفكه، موجود عنده الرطب، يريد التمر والتمر من الأقوات، فأراد أن يبيع ما على بعض النخيل بما دون 5 أوسق، وأن يأخذ تمرا مكيلا، يشرع له هذا أو لا يشرع؟ ها كيف يشرع؟ بالطريق الأولى، وإن كان مسألة حول نزاع بين العلماء، لكن الأظهر هي المشروعية بالطريق الأولى. لما؟ لأن حاجة هذا الرجل إلى القوت، والآخر حاجته إلى التفكه، وأيهما أشد؟ الحاجة إلى القوت أو للتفكه؟ الحاجة إلى القوت، إن في الأظهر أن هذه المسألة مشروعة بالطريق الأولى، فإن الحاجة إلى القوت أعظم من الحاجة إلى التفكه. قال بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. قال جاء في رواية في الصحيحين من هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك، جاء بلفظ بالرطب أو بالتمر، وهي رواية مشكلة. بالتمر ما في إشكال، لأن الفقير يريد التفكه فيدفع تمرا ويأخذ رطبا، لكن قوله أو بالتمر، كيف يدفع تمرا ليأخذ، نعم ليأخذ، كيف يدفع نعم رطبا ليأخذ رطبا، الشك في نعم الإشكال في قولي بالرطب، الإشكال في قولي بالرطب، كيف يدفع رطبا ليأكل رطبا، وفي الحديث بالرطب أو بالتمر، بالرطب أو بالتمر، فيه هذا أو هذا، إما أن يدفع رطبا ليأكل رطبا على الشجرة، أو يدفع تمرا ليأكل رطبا على الشجرة، كون يدفع تمرا لا إشكال لأنه يريد التفكه وعنده التمر، لكن عنده رطب يريد أن يأكل رطبا في الشجرة يدفع رطبا من أجل رطب، هذا موضع الإشكال. وهذه اللفظة وإن كانت واردة في الصحيحين، فأكثر ما نعم ألفاظ الحديث وأكثر روايات الحديث ليس فيها ذكر الرطب، فهي لفظة لا تثبت. نعم لا تثبت في الحديث، وأكثر ألفاظ الحديث فيه ذكر التمر دون الرطب، فاللفظة لا تستقيم من حيث الرواية ولا من حيث الدراية. من حيث الرواية لأن أكثر الألفاظ أو أكثر الروايات لم تأتي بذكر الرطب، ومن حيث الدراية أن هذا معنى لا يستقيم. كيف يكون عنده رطب ويريد أن يشتريه رطبا، عنده ما يتفكه به ويريد أن يشتريه رطبا، فإن هذا لا يستقيم من حيث المعنى. إذن هذه اللفظة متكلم فيها عند علماء الحديث ذكر الرطب في حديث زيد بن ثابت. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. في هذا الحديث أن هذه الرخصة مقيدة بهذا المقدار في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وقد سبق الكلام في كتاب الزكاة فيما يتعلق بالأوسق، وأن الوسق 60 صاعا والصاع 4 أمدد، ومقدار الصاع باعتبار البر الجيد 40 جراما. على كل الرخصة في هذا المقدار، قال في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، حصل الشك من الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أوسق أو قال دون خمسة أوسق. فإذا كان الأمر كذلك وحصل الشك من الراوي فنعم فنأخذ بالأقل، فإنه الأبرأ للذمة، فيكون الصحيح أو دون خمسة أوسق، فإن هذا أبرأ للذمة، وهذا مشروع بيقين، وما زاد على ذلك مشكوك فيه، فنبقى على المشروع بيقين ونترك المشكوك فيه. على أنه قد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بإسناد حسن، وفيه ذكر دون خمسة أوسق، قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، فذكر قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، فهذا يدل على أن أصح اللفظين هو قوله دون خمسة أوسق. حديث جابر سمى النبي عليه الصلاة والسلام الأوسق ووصل إلى أربعة ولم يتجاوز الأربعة إلى الخمسة، والأربعة دون الخمسة أوسق. إن الصواب أن الرخصة بما هو دون خمسة أوسق، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، والنزاع قائم في مذهب الإمام الشافعي ومالك في الخمسة الأوسق هل تشرع أو لا تشرع، لكن الصواب أن ذلك مما لا يشرع، وأن المشروع دون خمسة أوسق، أربعة أوسق، ثلاثة أوسق ونحو ذلك، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فالمهم يكون دون خمسة أوسق ولو بيسير، نعم ولو بيسير، فلا يصل إلى الخمسة الأوسق. وقد ذكر العلماء شروطا لحل هذه المعاملة، وهي العرايا، فمن جملة تلك الشروط أن تكون دون خمسة أوسق، أن تكون دون خمسة أوسق كما يدل عليه هذا الحديث. فإذا كانت هذه المعاملة في خمسة أوسق أو في أكثر فإن معاملة فاسدة، والأصل حرمة المزابنة إلا ما استثناه الدليل، وما جاءت به الرخصة، والرخصة جاءت فيما دون 5 أوسق، فالزيادة على ذلك لا تشرع. والمقصود بالزيادة على ذلك لا تشرع إذا كانت الحاجة في جانب المشتري، حاجة التفكه في جانب المشتري، فإنه لا يتعامل بهذه المعاملة إلا فيما دون 5 أوسق إذا أراد التفكه، فلا يتعامل ولا يشتري رطبا إلا بدون بأقل من 5 أوسق، هذه إذا كانت الحاجة للمشتري، وسواء كان من صاحب مزرعة أو صاحب صاحب مزرعة واحدة أو عدد الشراء من عدة مزارعين. المهم لا يجمع إلى نفسه أكثر من 5 أوسق، ما يأتي إلى صاحب مزرعة ويشتري منه 4 أوسق من الرطب، أو مقدار 4 أوسق من الرطب خرصت بالتمر بهذا المقدار، ثم ينتقل إلى صاحب مزرعة أخرى ويفعل نفس هذه المعاملة ويأخذ نفس هذا المقدار، وإلى ثالث ورابع، فإن هذا من الاحتيال على الشرع، والشرع إنما أذن في 5 أوسق من غير تفريق، هل ذهب من بيع واحد أو من عدة أناس، فإن الحكم متفق، أذن لك فيما دون 5 أوسق من بايع واحد من مزرعة أو من مزارع مختلفة. لكن إذا نظرنا إلى جانب صاحب النخيل، هل له أن يتعامل بهذه المعاملة لأكثر من أناس؟ يأتي إليه شخص فيعامله ب4 أوسق، ويأتي له شخص آخر فيبيع له ب4 أوسق وثالث ورابع وخامس، أو يمنع من ذلك؟ الآن الحاجة ما هي للبائع وإنما هي للمشتري، يؤذن له ولا يمنع من ذلك؟ يؤذن له نعم، وإن كان المسألة حول نزاع بين العلماء، لكن الأظهر أنه يؤذن له، لأن الحاجة الآن الإحسان إلى الغير، الحاجة ليست لصاحب النخيل وإنما الحاجة للمشترين، فذاك يحتاج وذاك يحتاج وذاك يحتاج، فيعطي من يحتاج وهو محسن في هذا الفعل. لكن لو كانت الحاجة لصاحب النخيل، يعني يريد القوت، صاحب النخيل الحاجة له، عنده رطب ويحتاج القوت، فعامل شخص ب4 أوسق من التمر، وآخر ب4 أوسق من التمر، وثالث ب4 أوسق من التمر، يصلح هذا أو لا يصلح؟ لا يصلح إذا كانت الحاجة لصاحب النخيل، هو المحتاج، إذا كان هو المحتاج يقال له المأذن لك 4 أوسق، لكن الحاجة إذا كان ما هي له، الحاجة للمشترين، فذاك يسد حاجته ب4 أوسق مثلا، والآخر يسد حاجته ب4 أوسق، وهكذا، فيفرق بين الأمرين، بين أن تكون الحاجة لصاحب النخيل يحتاج إلى القوت وعنده رطب يقال له لا تتجاوز 4 أوسق، وبين أن تكون الحاجة ليست له وإنما للمشترين، هناك فقراء يأتي إليه فقير يريد التفكه فيتعامل معه بدون 5 أوسق، يأتي آخر فيتعامل معه بدون 5 أوسق، فهنا الحاجة للمشترين وليست لصاحب المزرعة. أما إذا كان لصاحب المزرعة فلا يتجاوز المقدار الشرعي الذي أذن له فيه. إذا لابد أن تكون المعاملة بهذا المقدار، أن تكون دون 5 أوسق، وهذا من الشروط، وأن تباع بخرصها من التمر، تباع بخرصها من التمر لا من الرطب على ما سبق إيضاحه، فالذي عنده رطب لا يحتاج إلى أن يشتريه رطبا، فتباع بخرصها من التمر ولا تباع بخرصها من الرطب. ومن الشروط أيضا أن يقبض الثمن قبل التفرق، قبض الثمن قبل التفرق، فهذا شرط من الشروط. لما؟ حتى لا يقع في ربا النسيئة، وربا النسيئة أشد من ربا الفضل، إنما الربا في النسيئة، فلابد أن يقبض الثمن في مجلس العقد ولا يؤخر ذلك. على الخلاف ما ذهب إليه المالك، المالك متى يرى قبض الثمن؟ متى يرى نعم الإعطاء؟ في وقت الجذاذ. نعم، فعلى كل لابد من هذا الشرط حتى لا يقع الشخص في ربا النسيئة، وربا النسيئة أشد تحريما من ربا الفضل، وهو أصل الربا، وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الربا في النسيئة. وربا الجاهلية هو ربا نسيئة مصحوب بربا الفضل، مصحوب بربا الفضل. على كل فهذا شرط من الشروط. ومن الشروط أيضا حاجة المشتري إلى أكل الرطب، حاجة المشتري إلى أكل الرطب. فإذا كان ليست عنده حاجة، ما عنده حاجة إلى التفكه، هل يشرع له، تشرع له هذه المعاملة أو لا تشرع؟ لا تشرع. بعض العلماء يقول تشرع وإن لم توجد حاجة، تشرع وإن لم توجد حاجة، تشرع بهذا المقدار وإن لم توجد حاجة، لأن الحديث فيه رخص لصاحب العرية أن يبيع بخرصها، وبالمسر بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وفي الحديث أبي هريرة رخص في بيع العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة، لكن هذا الشرط لا بد منه، وذلك أن بيع المجابنة وش حكمه؟ الأصل فيه أنه حرام، والحرام هل ينتهك بغير حاجة ولا ضرورة؟ لا ينتهك بغير حاجة ولا ضرورة، فلا بد من وجود الحاجة، إن لم توجد الضرورة لا بد من وجود الحاجة. والشيء إذا كان محرما لعينه لا ينتهك إلا بالضرورة كالميتة والدم، وإذا كان محرما تحريم الوسائل محرما لغيره فينتهك حتى للحاجة كلبس الحرير. لبس الحرير ليس محرما لعينه، ولهذا أحل للنساء، ولو كان محرما لعينه لحرم أيضا على النساء، فدل ذلك على أنه محرما لغيره. يجوز للإنسان أن يلبسه من أجل الحكة ولا ما يجوز؟ يجوز، وهذه حاجة من الحاجات، لأن لبس الحرير محرم لغيره، فالمحرم لغيره قد ينتهك بغير ضرورة إذا دعت الحاجة. وربا نعم، هذه القضية كما عرفنا ما يتعلق بالمجابنة، الربا فيها من ربا الفضل المشكوك فيه، ما هو المجزوم به فينتهك، وربا الفضل هو وسيلة ربا النسيئة، فينتهك في هذه القضية للحاجة على أقل تقدير، أما من غير حاجة فإن هذا لا يستقيم. إذن هذا الشرط من الشروط المعتبرة. وهكذا ألا يكون عنده مال يشتري به الرطب، ألا يكون عنده مال يشتري به الرطب. إذا كان عنده مال يشتري به الرطب، في الحقيقة أنه ما عنده حاجة إلى هذه المعاملة. إذا كان عنده مال، عنده دنانير دراهم أو غير ذلك، يستطيع أن يشتري بها الرطب، ما في هنا حاجة تدعوه إلى أن يبيع الرطب بالتمر، يستطيع أن يشتري الرطب بالدينار والدرهم. والأصل أن المجابنة منهي عنها، وإنما جاءت الرخصة كما عرفنا إذا دعت الحاجة، وهذا في الحقيقة أنه ما محتاج إلى هذه المعاملة، يستطيع أن يشتري الرطب بالدينار أو بالدرهم أو بغير ذلك من الأمتعة. إذا لابد ألا يكون عنده مال إلا التمر، ما عنده مال إلا التمر، فهذا يرخص له أن يشتري الرطب بالتمر. أما إذا عنده مال آخر فليس هناك ضرورة تدعوه إلى هذه المعاملة ولا حاجة تدعوه إلى هذه المعاملة، هو مستغن بماله، يستطيع أن يشتري الرطب بماله وشراء الرطب المال مأذون فيه ولا ما مأذون؟ نعم، إذا قد ظهرت الصلاح في الثمرة فنعم فهذا مأذون بشرائه الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هو شراء الثمرة قبل أن يبدو صلاحه. أما إذا قد بدأ الصلاح يشرع له أن يشتريه، نعم يشتريها بالدينار والدرهم أو بالعروض كالثياب ونحو ذلك. إذن لابد من هذا الشرط، وهذا أيضا من الشروط المعتبرة في هذا الباب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. أنا أشتري منك وأنت تشتري بمالك الرطب، هذا ما عاد عنده عذر إذا قد الأمر ميسر إلى هذا الحد. أما أن يقال له لا تفعل هذا، بع التمر، اذهب إلى السوق وأعرض التمر في السوق ثم خذ المال، هذا الكلفة لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. مش حاجتهم إلى التفكه، إلى المتاجرة، يحتاجون المتاجرة هنا، تاجر بالتمر الذي عندك. نعم، وإذا قبضت المال اشتري رطبا أو اشتري ما شئت وتاجر بما شئت. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.